طيب هذا الاسم مصطلح عليه طه بن محمد بن فتوح. ها عندما لا بعضهم يقول
طه
بن عمر. هذا تجد عندنا هنا في هذا الابيات اشغال في هذا النسخه عمر بن محمد وقيل طه بن محمد موجود عندكم في المتن. طيب فهو مختلف في اسمه. ومن اي البلاد هو؟ هل بيكون هذا من اين؟ من دمشق. ومذهبه ايش؟
الشافعي.
طيب متى توفي؟ متى توفي يا حمزه؟ عندك؟ يعني ما يعرف متى توفي، لكنه كان موجودا قبل عام 1080 هجريه، 1080 موجود عندكم في الهجرية. يعني هو ما هو توفي هذا، لكن يقولون وجد قبل هذا الزمن. اما بالتاكيد لا يعلم متى ولد ولا متى توفي. طيب هل تعرفون له كتبا غير منظومه البيقونيه؟ هل تعرفون له كتبا اخرى غير هذا المنظومه؟ عند الذين كانوا بالامس عندنا هنا. فتح القادر المغيث في علم الحديث لم يعرف له الا هذه المنظومه وهذا الكتاب، مع ان هذا الكتاب يذكر فقط، لكن هل هو موجود؟ الله اعلم. طيب المؤلف ابتدى كتابه ومنظومته بالبسملة، فما هو الدليل على الابتداء بالبسملة في بداية الكتب والتأليفات؟ ما هو الدليل على الابتداء بالبسملة عندك؟
الآية التي مذكورة عن سليمان.
الآية ما فيها دليل على الابتداء.
يعني لا أني قصدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هيخل رسالة بدأ بالبسملة.
يعني قل اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسالاته وفي رسائله وكتاباته أنه ابتدأ بالبسملة وهكذا. كتاب الله عز وجل فإن البسملة في أول كل سورة إلا براءة إلا سورة التوبة. أحسنتم. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. ما حاله؟
ضعيف
فقط؟
جدا
ضعيف جدا. وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. ما حاله؟ طيب مرسل. ثاني مرسل، الأول ضعيف جدا. طيب فقوله أبدأ بالحمد، كيف ابتدأ بالحمد وهو ابتدأ بالبسملة؟ هل في هذا تناقض؟ الآن الناظم يقول رحمه الله تعالى، الناظم يقول أبدأ بالحمد مع أنه بدأ بإيش؟ بالبسملة. هل في هذا تناقض؟ كيف يقول أبدأ بالحمد وهو ابتدأ بالبسملة؟ ما ابتدأ بالحمد عندك؟ أحسنت. ذكرنا لكم بالأمس أن البسملة ابتدأ بها ابتداء حقيقيا الذي لم يسبقه شيء، والحمد له أو الحمد ابتدأ به ابتداء إضافيا وهو الابتداء الذي يكون بالنسبة لما بعده، أما ما قبله فإن قبله البسملة. طيب في أحد يعرف تعريف الحمد؟ هذا ما هو لازم، لكن إذا في أحد يعرف مع المحبة والتعظيم، زيادة المحبة والتعظيم هذه مهمة لأن بها يفرق بين الحمد والمد. طيب أحسن. في أي كتاب ذكر ابن القيم؟ في أي كتاب ذكر هذا الفرق بين الحمد والمدح والشكر والتعاريف؟ في بداية الفوائد. في بداية الفوائد. طيب قوله مصليا، ايش قلنا فيها أمس؟ ايش إعراب مصليا؟ انتم درستم في النحو ولا ما درستم؟
حال،
اي في حال كوني مصليا. طيب لماذا قال محمد خير نبي ارسل؟ لماذا لم يقل خير رسول ارسل؟ لماذا قال خير نبي على محمد خير نبي ارسل؟ ها عندك يا مديح؟ طيب ها الى الان ما اتيت بالجواب. صح ان الرساله يستلزم منها النبوه، هذه الفائده الاولى. طيب وايش بعدها؟ الى الان ما وصلت الى الجواب عندك، كانكم ما فهمتم الفائده بالامس. غاير بين النبوه والرساله، وانت النبوه تدل على الرساله، وانت
جمع العلماء.
ها؟
جمع العلماء.
لا ذاك شيء اخر، الفائده الذي قلنا هو خير الانبياء وافضل الرسل.
ذكرها خصوصا
لدلالها على المسؤول. احسن، لكن فهمت معنى هذا الكلام ولا رايته في الكتاب؟ يعني معناه انه لو ذكر الرسول فقط، لو قال خير رسول ارسل، هل نستفيد النبوه ولا ما نستفيد؟ نستفيد بدلاله الالتزام، ان يلزم من الرسول نبي. طيب فايهما اولى، ان نذكر النبي بنصه ام اننا نستفيد بالالتزام؟ بالنص. اذا فقال خير نبي ارسل، حتى يكون ذكر النبي بالنص، لأنه لو ذكر الرسول فقط لاستلزم النبوة استلزاما. هذا واضح. طيب وذي من أقسام الحديث عدة، ذي هذا اسم إشارة، والمشار إلى أينه؟ المشار إلى أينه؟ كنت معنا بالأمس. المشار إلى أينه؟
قارن. القارن الذي
كيف القارن؟ الآن هو يقول وذي من أقسام الحديث عدة. هو ما جاء في المقدمة كيف يشير إلى
هذا الذي أذكره الآن؟
الذي سأذكره. يعني فهو يشير إلى شيء في ذهنه يريد أن يذكره. هذا قول. القول الثاني؟
المخاطب.
يعني بالنسبة للمخاطب. هذا هيا أيها المخاطب الذي بين يديك. الأمر الثالث أو المعنى الثالث أنه بدأ بالكتاب بالمنظومة ثم أتى بالمقدمة، فهو يشير إلى شيء موجود، فالإشارة هنا حسية، وهذا هو الغالب على المؤلفين أنهم يبدأون بالكتاب ثم يأتون بالمقدمة، ثم يأتون بالمقدمة، لأن المقدمة تكون كما يقول أهل العلم تكون مشيرة إلى الكتاب، وعبارة عن خلاصة لما في الكتاب. أنت إذا قرأت مقدمة الكتاب تعرف إيش مضمون هذا الكتاب، تعرف إيش مضمون هذا الكتاب لأنه يشير إليه في مقدمته. فالقول وذي من أقسام الحديث عدة. كم أقسام الحديث الذين ما قد أجابوا عندك؟ أي شيء ضعيف. طيب هنا يقول وذي من أقسام الحديث عدة، كثير يعني، وذكر أكثر من 30. كيف هذا الكلام؟ ثلاثة. طيب ولماذا قال عدة؟ ما قال وذي من أقسام الحديث ثلاثة؟ ها؟ تحت الثلاثة. ولماذا قال لا أقسام؟ من باب التغليب، من باب التغليب. وإلا أقسام الحديث ثلاثة، إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف. أحسنتم. وكل واحد أتى وحده. إيش معنى حده؟ إيش معنى حده؟ من الذي ما قد أجاب؟ من الذي ما عنده حد؟ حد التعريف. إيش معنى وكل واحد أتى وحده؟
تعريف.
يعني كل واحد من هذه الأنواع سيأتينا مع تعريفه، وهذا في الغالب يقال في الغالب، فإنه أتى ببعض الأنواع أتى لها بمثال ضابط شرط وهكذا. طيب هذا الذي أخذناه بالأمس. بقي قبل أن ندخل في أنواع علوم الحديث هناك بعض التعاريف المهمة التي نحتاج إليها في هذا الكتاب، وهي مهمة موجودة عندكم في الشرح في المقدمة، والشرح موجود قد جاء اليوم من يريده موجود في مكتبة الفلاح، فموجود التعريف هذه مهمة جدا، يعني يحتاج إليها لأنها في مقدمة هذا الدرس. قبل أن نبدأ في أنواع علوم الحديث هناك تعريف مهمة، وهذه التعريف نختصر بعضها وتجدونها في الكتاب أوسع، لكن نحن نختصر بعضها وأهمها. أولا علم الحديث. تعريف علم الحديث، ما معنى تعريف علم الحديث؟ ما هو علم الحديث؟ فعلم الحديث يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين. علم الحديث ينقسم إلى قسمين، هذه موجودة عندكم في الكتاب في الشرح. علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. وفرق بين علم الرواية وبين علم الدراية. فعلم الرواية هو علم يشمل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، هذا هو علم الرواية. هذا هو علم الرواية، يعني معرفة أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته وصفاته بغض النظر عن صحة أسانيدها. طيب صحة أسانيدها وثبوتها وعدم ثبوتها، المهم هذا قول هذا فعل هذه صفة، معرفة هذه الأنواع هذا يسمى علم الحديث رواية. ولهذا بعض الناس يقال له مسند، يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عنده خبرة بها، يعني معناه ينقل أقوال الرسول أفعال الرسول، يكون قد يكون ضعيف وقد يكون ما عنده خبرة في الصحة والضعف، هذا يسمى علم الحديث رواية، علم يشمل على نقل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات. فمثلا رياض الصالحين من علم الحديث رواية ولا من علم الحديث دراية؟ ها؟ علم الحديث رواية، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وصفاته وتقريراته، ما يتكلم عن الدراية التي ستأتينا. طيب هذا التعريف الأول. وعلم الحديث رواية كان بدايته في رأس المئة الهجرية، كان بداية تدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتابتها في رأس المئة الهجرية في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه كما في صحيح البخاري قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت ذهاب العلم ودروس العلم وذهاب العلماء. طيب، فأمر عمر رضي الله عنه بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بداية تدوين الحديث النبوي. إذا متى كان بداية تدوين الحديث النبوي؟ في رأس المئة الهجرية في زمن عمر بن عبد العزيز بأمر منه، وكان الذين يكتبون في ذلك الزمن منهم أبو بكر ابن عمرو ابن حزم وهكذا الإمام الزهري، الإمام الزهري وجماعة. طيب، هذا هو علم الحديث رواية. القسم الثاني علم الحديث دراية، وعلم الحديث دراية هو الذي يسمى مصطلح الحديث، هو الذي يسمى بمصطلح الحديث، وهو الذي ندرسه، وهو الذي ندرسه في هذه المنظومة. هذا يسمى علم الحديث دراية، وعلم الحديث دراية هو مصطلح الحديث، مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث، هذا يسمى علم الحديث دراية. بعضهم، بعض الشراح من المتأخرين يعكس الأمر فيقول علم الحديث رواية هو مصطلح الحديث، وعلم الحديث دراية هو أقوال الرسول وأفعاله إلى آخره، وكأنه يخالف جمهور المحدثين كلهم. طيب، لكن قوله مردود، قوله مردود. طيب، فإن الذي جرى عليه المحدثون والمصنفون والمؤلفون في علم المصطلح يمشون على هذا، ما تكاد تجد كتاب يذكره في علم الرواية والدراية إلا وفسره بهذا التفسير، أن علم الرواية تعريفه المتقدم، وعلم الدراية هو مصطلح الحديث. والقائل هذا هو علي الحلبي، علي الحلبي في شرح البيقونية، في شرح نوع شرح البيقونية، في تحقيقه إلى القلائد العنبرية، يقول ما ينطبق من حيث اللغة أن نسمي علم الحديث دراية مصطلح الحديث. قال أهل المصطلح قالوا هكذا. طيب، وهو يريد أن يأتي بقول جديد. المهم، علم الحديث دراية هو مصطلح الحديث. ما هو تعريفه؟ ما هو تعريف علم الحديث دراية ومصطلح الحديث؟ أحسن تعريف له تعريف الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح، على كتاب ابن الصلاح. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له كتاب على مقدمة ابن الصلاح سماه النكت، النكت على مقدمة كتاب ابن الصلاح أو على مقدمة ابن الصلاح. وعندنا في المصطلح ثلاثة كتب تسمى بالنكت. الأول كتاب الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح حتى لا يلتبس عليه كلام. الكتاب الثاني النكت على مقدمة ابن الصلاح لكنه للزركشي. إذن عندنا كتابان يقال لهم النكت على ابن الصلاح، الأول لابن حجر والثاني للزركشي، وكلاهما لم يكتمل، كلاهما لم يكتمل. فالحافظ ابن حجر علق على النكت على مقدمة ابن الصلاح ووصل إلى باب المقلوب فقط، إلى باب المقلوب، والزركشي كذلك ما اكتمل كتابه، ما علق على جميع مقدمة ابن الصلاح. والكتاب أظن الزركشي، الزركشي قبل، الزركشي قبل الحافظ. طيب، والثالث الذي هو اسمه كتاب النكت هو حاشية الحلبي على النزهة، النزهة للحافظ ابن حجر علق عليها الحلبي بكتاب سماه النكت على نزهة النظر. تعرفون هذا الكتاب معروف مشهور، عبارة عن حاشية على النكت للحافظ ابن حجر، على النزهة للحافظ ابن حجر. فالحافظ رحمه الله تعالى في كتاب النكت، وكتابه النكت من أحسن ما علق على مقدمة ابن الصلاح، من أحسن الكتب المعلقة على الشرح لكتاب ابن الصلاح. يقول رحمه الله في تعريف مصطلح الحديث: هو علم يعرف به، وهو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي وما يتبع ذلك. إذن هذا تعريف المصطلح. ما هو تعريف مصطلح الحديث؟ هذا موجود عندكم في الكتاب، الذي عنده فتوحات القيومية ما يحتاج إلى ذلك. سهل، إذا أحب أن يضيف الإنسان يضيف. طيب، هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي وما يتبع ذلك. طيب، هذا هو مصطلح الحديث، القواعد التي نتوصل من خلالها إلى معرفة حال الإسناد وحال الرواة، هل هم ضابطون، هل هم عدول، هل فيهم جهالة، هل فيهم ضعف، هل في المتن شذوذ، هل فيه علة، هل الحديث موقوف، هل هو مرفوع، هل هو معضل، هل هو متصل. القواعد التي نتوصل بها إلى هذه الأحكام، أيش سمى هذا العلم؟ مصطلح الحديث، ويسمى علم الحديث دراية، يسمى علم الحديث دراية. إذن هذا هو التعريف الأول، تعريف علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية هو علم يشمل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وعلم الحديث دراية هو مصطلح الحديث، وهو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي وما يتبع ذلك. طيب، التعريف الذي بعده تعريف الإسناد، تعريف الإسناد، لأن علم الحديث مصطلح الحديث يتحدث عن إيش؟ عن المتن والإسناد، فنحتاج إلى تعريف الإسناد. الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وهذا تعريف من تعاريف، هذا تعريف من تعاريف، لأن بعضهم يأتي له بتعاريف غير هذا التعريف. فأنت تأخذ هذا التعريف الآن في البيقونية، إذا درست ما بعدها تعرف أقوال أهل العلم في تعريف الإسناد. المهم الإسناد هو سلسلة الرجال الموصل إلى المتن، أو قل حكاية طريق المتن. فمثلا البخاري يقول حدثنا مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، هؤلاء الرجال وهذه السلسلة يسمى إسناد، وهذا سهل، سلسلة الرجال الموصل إلى المتن. طيب فما هو المتن؟ التعريف الرابع والثالث تعريف المتن. ما هو المتن إذا قلنا سلسلة الرجال الموصل إلى المتن؟ المتن قال الطيبي في الخلاصة، والطيبي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الخلاصة في معرفة الحديث، وهو كتاب طيب ينقلون منه، وهو كتاب صغير ربما يأتي مثل البيقوني وأكبر قليلا، مطبوع اسمه الخلاصة في علم الحديث، والطيبي متقدم فينقلون عنه كثيرا أو ينقل عنه كثير من المؤلفين في المصطلح. فيقول المتن هو ألفاظ الحديث التي يقوم بها المعنى أو تقوم بها المعاني، ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني، إنما الأعمال بالنيات، هذا هو المتن، هذا هو المتن الذي نستفيد منه المعاني والأحكام وغير ذلك. طيب هذا بالنسبة للمتن. التعريف الذي بعده تعريف الحديث، لأن تقدم معنى علم الحديث، الآن تعريف الحديث. الحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا هو الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كل هذا التعريف موجود عندكم في الشرح، لكن ينبغي إيش؟ مراجعتها، ينبغي المراجعة. وكما سمعتم أن الأبيات لا بد من حفظ الأبيات، طيب لا بد من حفظ الأبيات من الغد، سنسمع للبعض يعني ما هو الكل، أن الوقت ما في وقت، لكن نختار واحد هكذا يسمع 4-5 أبيات وهكذا. طيب فالمثل أو الحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، طيب هذا هو المثل، هذا هو الحديث. بقي من التعريف أيضا الخبر، أحيانا تأتي يقولون وقد جاء في الخبر، جاء في الحديث، جاء في الخبر، وقد ثبت الخبر. ما معنى الخبر؟ جمهور المحدثين يقولون الخبر بمعنى الحديث، الخبر بمعنى الحديث، وأنت ستجد في الشرح تعريف أكثر من هذا، لكن يكفيك هذا، يكفيك الآن هذا، أن أكثر المحدثين على أن الخبر بمعنى الحديث. فإذا قالوا صح الخبر إيش يريدون؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قالوا صح الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل أطلق بعض أهل العلم الخبر على غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا سيأتيك إذا واصلت في علم المصطلح أو راجعت في الكتاب، موجود في الكتاب بعض الأقوال الأخرى، لكن أنت تعرف هذا، أن الخبر بمعنى الحديث عند جمهور المحدثين. طيب بقي شيء آخر وهو الأثر. الأثر أحيانا تجد يقولون كما جاء في الآثار، فما معنى الأثر؟ ما هو الأثر؟ بعض أهل العلم يقول الآثار هي الأحاديث الموقوفة والمقطوعة. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أفعالهم، هذه تسمى آثار. وأما ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له أخبار أو أحاديث. وقال بعضهم لا، بل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أحاديث ويقال لها أخبار ويقال لها آثار. إذن فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين هذه يقال لها آثار، يقال كما جاء في الآثار ويشمل الكل، وهذا القول طيب. لكن التفريق بين أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أثر وغيره لا يقال له أثر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث ولا يقال له خبر، هذا التفريق نستفيد منه إيش؟ معرفة اصطلاح الأئمة، معرفة اصطلاح الأئمة. فإنك ربما تجد مثلا أحيانا بعض أهل العلم لا يرى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها آثار، طيب، أو بعض يعني يرى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها آثار، فيأتي فيقول وقد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، وأنت قد مر عليك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لها آثار، فتأتي فتقول أخطأ المصنف، هذا ما هو أثر، هذا حديث. فإذا عرفت أن من أهل العلم من يرى أن الأثر يقال على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون الأمر سهل عندك، عرفت اصطلاح الأئمة فما تخطئهم وأنت المخطئ، ما تخطئهم وأنت المخطئ. المهم الحديث يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر يشمله ويشمل ما جاء عن الصحابة والتابعين، ولهذا ألف الطحاوي كتاب مشكل الآثار. ايش يريد مشكل الآثار هنا؟ الأصل والغالب أن نتحدث عن ايش؟ عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسماه مشكل الآثار. إذن فالآثار والأحاديث والأخبار كلها تقال على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الخبر وفي الأثر توسعوا فأطلقوها على الصحابة والتابعين. طيب هل يقال لأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأفعالهم هل يقال لها أحاديث؟ كثير من أهل العلم يقولون لا، وبعضهم يقول لا بأس أن تطلق عليها أحاديث لكن بالتقييد، لكن بالتقييد. فنقول حديث موقوف، حديث مقطوع، وهذا صعب. يعني ماذا تقول وقد صح في الحديث وهو من قول سعيد بن سيب؟ يصلح هذا أن تقول وقد صح في الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون، هذا صواب؟ لا، تقول وقد صح في الحديث الموقوف، أو وقد صح من قول علي، وهكذا. إذن إذا أطلقت الحديث على غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتقيده إيش؟ تقيده بصاحبه. إن كان صحابيا فتقول موقوف، وإن كان تابعيا فتقول مقطوع كما سيأتينا في تسمية المقطوع والموقوف. طيب، إذن هذا تعريف الحديث وتعريف الخبر والأثر. وهناك أقوال تتفرع من هذا في الكتب الموسعة مثل النزهة، تجدونها في النزهة وفي مختصر علوم الحديث وغيرها. طيب، بقي أيضا من التعريف المهمة التي نحتاج إليها المسند. المسند، المسند هذا كما يقول أهل العلم يضبط بفتح بالفتح وبالكسر. طيب، يقال المسند والمسند بفتح النون وبكسرها، وإذا كان بالفتح فله معنى، وإذا كان بالكسر فله معنى. فأما بالفتح المسند فهذا له إطلاقات. إذا كان بالفتح المسند له ثلاثة معاني. المعنى الأول كل كتاب، أو هو الكتاب، هو الكتاب الذي جمع أحاديث كل صحابي على حدة، مثل إيش؟ الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، هذا سماه الصحيح المسند. لماذا الصحيح المسند؟ لأن كل صحابي أحاديثه مع بعض على حدة. طيب، إذن هذا يقال له مسند، مثل مسند أحمد، مثل مسند الدارمي، وهكذا، مثل مسند يعقوب بن أبي شيبة. المهم المسند يطلق على الكتاب الذي جمع مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني المسند هو نوع من أنواع علوم الحديث، وهذا سيأتينا في البيقونية، سيأتينا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى الحديث المسند، يسمى الحديث المسند، وهو الذي ذكره بقوله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. إذن فالمسند يطلق على الكتاب ويطلق على الحديث المسند. والإطلاق الثالث يطلق المسند بالفتح على الإسناد، على بعض الأسانيد، على بعض الأسانيد. فيقولون مثلا مسند الشهاب، مسند الفردوس. وإيش يريدون؟ هل يريدون الكتاب؟ لا، ما يريدون الكتاب، وإنما يريدون الأحاديث التي جاءت من طريق الشهاب والتي جاءت من طريق الفردوس، أي أحاديث أسانيدهما، أسانيد الأسانيد التي رواها الفردوس والشهاب. إذن إذا فتحت النون فله ثلاثة إطلاقات. الذي سيأتينا في الكتاب ما هو؟ الحديث المسند. وأما الكتاب ما هو مذكور عندنا هنا، ولا الإسناد ما هو مذكور، لكن باب الفائدة. طيب، وإذا كسرت النون وقلت المسند فما معنى المسند؟ قالوا هو الراوي الذي يروي الأحاديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا يسمى مسند. لماذا سمي مسند؟ لأنه أسند الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عنده سند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا واضح. إذن إذا كثرت فهو الرجل، وإذا فتحت فهو إما الكتاب أو الحديث أو الإسناد. طيب، وأما إذا كثرت فهو الرجل. والمسند هذا لا يلزم أن يكون محدث وعالم بالحديث، وإنما عنده مجرد الرواية، يروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسنده. لكن هل يلزم أن يكون محدث وأن يكون عالم بعلم الحديث؟ ما يلزم هذا. ولهذا وجد بعض الناس يروون أحاديث وهم عوام، لهم أسانيد، يعني سمع بعض الأحاديث من مشايخهم لكن ما عندهم عناية بالرواية، مثل الكشميهني. إيش تعرفون عن الكشميهني؟ هذا من رواة صحيح البخاري، صح لنا، يمر معنا في فتح الباري، يقول وفي رواية الكشميهني، مع أنه ذكر الحافظ في بعض المواضع أن الكشميهني هذا ما كان عالم، ما عنده علم ولا خبرة بالعلم الحديث، لكنه أخذ صحيح البخاري عن عن البخاري، له رواية عن البخاري لكن ليس بمحدث. طيب، وهنا سؤال، وهو الآن سيعد المجلس آخر سؤال، يعني آخر فائدة، من هو مسند الدنيا؟ عرفنا من هو المسند ولا لا؟ الذي يروي الأحاديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو مسند الدنيا الذي قيل له مسند الدنيا، يعني لكثرة ما روى بأسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو الإمام؟ ها؟ لا، مع البخاري. لا، قالوا الإمام الطبراني. الإمام الطبراني رحمه الله تعالى يقال له مسند الدنيا. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، نحن اليوم ما أخذنا إلا عبارة عن مقدمة تابع المقدمة أمس، لكن غدا إن شاء الله نأخذه، بعد غد نأخذ الحديث الصحيح. المهم تهتمون بالحفظ، والذي يحب الفوائد هذه سيجدها في الشرح، ولأن الكتاب ما سنكتب شيئا. بارك الله فيكم، الله يجزاك خير.